إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. في هاتين الآيتين أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا معرض للفتن وللمحن وللبلايا والرزايا ولغير ذلك مما يعترضه. ولذلك قال الله عز وجل في كبد، أي أنه مغموس في هذه المحن كما تغمس السمكة في الماء والعياذ بالله. أيها المسلمون عباد الله، لا مفر لنا من الابتلاء ومن الفتن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أطم من آطام المدينة ثم قال: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذه الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كمواقع القطر لكثرتها، وهذه الفتن عباد الله تقع وتنزل على ملاك الجسد كله، على القلب كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. إذن قلبك يا عبد الله الفتن تعرض عليه، والفتن كمواقع القطر والفتن عباد الله كثيرة جدا وأنواع متعددة، فمن ذلكم فتنة المال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا النفاق الذي نبت في القلب بذرته المال، بذرته الدنيا. إذن عبد الله، لا بد أن تجعل لك وقاية تقيك من هذا الشر العظيم، لأنه محبوب إلى النفوس، وتحبون المال حبا جما. إذن عبد الله، هذا المال يصرفك والعياذ بالله عن الهدى وعن الحق. كذلك الجاه والمنصب والسيادة وحب الشرف. قال الله عز وجل لنبيه محمد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في هاتين الفتنتين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها. من حرص المرء على المال والشرف لدينه، هذا الأمر يفسد الدين كما يفسد الذئب زريبة الغنم، ينهش هذه ويبقر بطن هذه ويأكل بعض هذه. وهكذا حب المال والحرص على المال وعلى الشرف يفعل بدينك، يفعل بتوحيدك، يفعل بسنتك، يفعل بمنهجك. إذن هذه من الفتن العظيمة. وهكذا الولد من الفتن، من الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد مجبنة مبخلة. حسنه الألباني رحمه الله تعالى. والله عز وجل يقول: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فأنت أيها المسلم بحاجة أن تحذر من هذه الفتن، من هذه الفتن. وفتنة الدجال أعظم فتنة تمر على العباد. ولذلك وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، فاثبتوا. فإذا نحتاج إلى ثبات أمام هذه الفتن. وربما هذه الفتن كلها تهون عند الكثير من الناس، ولكن هناك فتنة عظيمة قل من ينجو ويسلم منها، ألا وهي فتنة الاضطهاد، فتنة الاضطهاد في دين الله عز وجل، فتنة عظيمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن أصحاب الأخدود ما ذكره سبحانه عن حالهم وعن وصفهم وما صاروا إليه بسبب ماذا؟ بسبب دينهم. ومن أجل دينهم قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هؤلاء قوم آمنوا بالله واتبعوا رسوله وأخذوا المنهج الصحيح والدين القويم، فابتلاهم الله بما ابتلاهم به من التعذيب ومن الإحراق وغير ذلك، من أجل الله، من أجل دين الله سبحانه وتعالى. وفي حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا بردة في ظل الكعبة، فجاء إليه بعض أصحابه وقد لقوا من المشركين شدة، فقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يحفر له الحفرة فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فينشر حتى يقع شقاه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذن عباد الله، هذه الابتلاءات العظيمة التي حصلت للسابقين إنها من أجل الله، فيهون عليك عبد الله ما ابتليت به وما أصبت به من أجل الله سبحانه وتعالى. وفي حديث صهيب الطويل في قصة الراهب وقصة وزير الملك، لما دل على الراهب جيء به وقيل له: قد بلغ من أمرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي، فقال: إني لا أشفي أحد وإنما يشفي الله. فقال أمره أن يرجع عن دينه وإلا يقتله، فأبى أن يرجع فأتي بالمنشار فوضع في مفرق رأسه ثم نشر حتى وقع شقاه، وجاء بوزير الملك أيضا وفعل به كما فعل بالراهب، وجاء بالغلام وحاول قتله مرارا وهو يحاول قتله ويحاول هلاكه، إلا أنه عجز، لأن الموت بيد الله سبحانه وتعالى، لا يأتي من قبل أحد إلا من الله سبحانه. فلما عجز وكان هم الغلام أن ينتصر الدين وأن يظهر الدين عند الناس، فقال: إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهم منك، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تضع السهم في كبد القوس ثم تقول: بسم الله رب الغلام، فإن فعلت فإنك قاتلي. ففعل فقتله، فقال الناس: آمنا برب الغلام. ابتلى الله هؤلاء بهذا البلاء، لم يقف الحد عند هذا، ولكن جي قيل للملك: إنه قد وقع بك ما كنت تحذر، فقال: خذوا الأخاديد فمن رجع عن دينه وإلا فاقحموه، فخدت الأخاديد، ومن لم يرجع عن الدين القويم والصراط المستقيم أقحموه في تلكم الأخاديد. فجيء بامرأة ولها طفل، فلما تقدمت للأخدود تقاعست رحمة بولدها، فقال لها: يا أمه إنك على الحق فاصبري، فرمت بنفسها في الأخدود مع رضيعها. هذا ابتلاء عظيم، من يصبر على مثل هذا؟ إن منا عباد الله من لا يصبر على كلمة،
من لا يصبر على شيء يسير. والابتلاء عباد الله لا بد أن يحصل ولو نوع من أنواعه. قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأولادكم وأنفسكم وأولادكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرا أذى كثيرا. هذا لا بد منه لمن آمن بالله وعمل صالحا وتمسك بدين الله عز وجل. لا بد أن يبتلى بالقول أو بالفعل أو غير ذلك، ولكن يحتال المؤمن يزداد إقداما ويزداد ثباتا ويزداد ويقوى جأشه، لأنه من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل الله عز وجل. ولا تبالي مما أصابك من خوف أو من قلق أو من قلة في ذات اليد، فإن ذلك عما قليل يزول بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا البلاء فيه حكمة عظيمة، في مثل هذا البلاء وفي مثل هذه المدلهمات يميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الكاذبين. وهكذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من الناس من هذا حاله، فإذا كان أهل الإسلام وأهل السنة وأهل الاستقامة على حال واحد في رغد وفي دعة، لا يمكن أن يتميز الصنف الآخر إلا بمثل هذه البلايا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا حال الناس الذين لم يصدقوا في إيمانهم، لم يصدقوا في تمسكهم، لم يصدقوا في إصلاح أنفسهم، والعياذ بالله عز وجل. لا يمكن أن تدخل الجنة حتى تبتلى، وقد قيل: لا يمكن للعبد حتى يبتلى. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لماذا هذا؟ ليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم الله الذين آمنوا. وانظروا عباد الله كيف ابتلى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد وفي غيرها. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأمثال نضربها للناس. هذه هي الحقيقة يا عبد الله. لماذا؟ ليتبين الصادق من الكاذب. لا بد من الابتلاء لما آتاك الله عز وجل. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. آتاك الله أمر عظيم جدا: التوحيد، السنة، العلم. لا بد أن تمحص ولا بد أن تبتلى حتى تطيب. فإن من كان من أهل الإخلاص ومن أهل الصدق لا يزداد في مثل هذه المواقف إلا نصوع وازدهار وثبات وإقدام، بعكس غيره لا إلا يتضعضع ويظهر الشر ويحيد عن الحق والعياذ بالله عز وجل. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لا بد من الابتلاء لما في الصدور والتمحيص لما في القلوب حتى يطيب الرجل بإيمانه وبدينه وبمنهجه. ونحن بحاجة عباد الله إلى الثبات العظيم، لا سيما أمام هذه البلايا وهذه الرزايا التي تعم وتعج في المجتمعات. والثبات أحوج ما يكون العبد إليه حال الضعف، حال ضعفه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب المحسنين، يحب المحسنين. فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يريدون الغفران من الله عز وجل، لأن المعاصي تعكر عليك الأجواء وتثقل عليك الطاعات. فإذا غفر الله لك الذنب فإنك تقوى بإذن الله عز وجل. وثبت أقدامنا يسألون الله عز وجل الثبات. وإذا أراد العبد أن يثبت ثباتا عظيما على دينه أمام المحن والرزايا والفتن، لا بد أن يأخذ القسط الأكبر من القرآن الكريم، قراءة وحفظ وتدبر وعمل. فبذلك بإذن الله عز وجل يثبتك الله عز وجل. فإن الله ثبت نبيه محمد بالقرآن الكريم، قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا القرآن ثبات للقلوب. ولذلك يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف تكفرون، كيف تضلون، كيف تزيغون وعندكم القرآن الكريم. أنزله الله عز وجل لتثبيت المؤمنين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا. إذا لم تنتفع بالقرآن فلست من أهله، فلست من أهله. وهكذا الإيمان بالله عز وجل، كل عبد يتفقد الإيمان في قلبه ينظر أين هو مع الإيمان، لأن الإيمان إذا رسخ في القلب ثبت العبد على الإسلام والسنة. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الثبات بسبب إيمانك. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وأشد تثبيتا. الإيمان يحتاج منا إلى عناية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فبإيمانك تهدى إلى الحق وإلى الخير، بتقواك لربك سبحانه وتعالى وقربك منه سبحانه ومراقبتك له تهدى وتثبت على الصراط المستقيم وعلى الدين القويم، ويتميز لك الحق من الباطل والسنة من البدعة والطاعة من المعصية، وهكذا يحصل الخير لك. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم. هذا الخير يحصل بتقواك لله سبحانه. ومن أعظم أسباب الثبات على الدين الإخلاص لله عز وجل. اعلم عبد الله، إن كان في قلبك ضعف في الإخلاص أو عدم الإخلاص، أنه لا يمكن أن تثبت على الخير أبدا. إن الإخلاص يثبتك أمام المدلهمات. وانظروا إلى نبي الله يوسف عليه السلام، لما حصلت له تلكم الفتنة من هذه من المرأة، قال الله عز وجل عنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الإخلاص لله عز وجل يجعلك ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فلا تقع في فتنة ولا في شر، لأنك في حفظ الله سبحانه. وقد جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الخير بمعنى يسدد الله سمعه وبصره، وهكذا سائر الجوارح تسدد من الله سبحانه، فأنى يأتيك الضلال بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل عند هذه المواقف وهذه الأمور التي تحل وتحصل في العباد. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فأنت إذا ذكرت الله ثبتك الله سبحانه وتعالى. ويوسف عليه السلام لما أرادت منه ما أرادت تلكم المرأة قال: معاذ الله، معاذ الله، يذكر ربه سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، الباطل لا بد أن يزول وأن يذهب، فإن كنت ممن يعتقد ذلك وواثق بالله أن الباطل مهما قوي ومهما حصل من البلاء أنه سيزول، فإن ذلك من أسباب ثباتك على الدين، على دين الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله عز وجل يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن لا بد أن يرتفع هذا البلاء، لكن بعد أن يغربل الرجال، بعد أن يغربل الرجال. وأعظم ما تستفيد منه ويزيدك ثبات هو أن تقرأ قصص الأنبياء وما جرى لأنبياء الله عز وجل من البلاء. وقال الله عز وجل: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه القصص التي قصها الله عز وجل من أنباء الرسل من أجل تثبيت القلوب. إذن أنت إذا ابتليت أو جاءتك فتنة، إنك باطلاعك على القرآن وقراءتك للقرآن ومعرفتك بسير الأنبياء فإنها تهون عندك ويثبتك الله عز وجل. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام كيف ابتلاه الله عز وجل، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إن كنتم فاعلين، هل هذا الكيد وهذا البلاء زاد إبراهيم إلا خير وثبات على دين الله عز وجل؟ وكفاه الله عز وجل ذلك بقول الله عز وجل: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا عباد الله، ما حصل لموسى عليه السلام من البلاء العظيم وفر بقومه بمن آمن معه حتى وصل إلى البحر أمامه وفرعون ومن معه من خلفه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي إن فرعون مدرك لهم ببأسه وجيشه وما عنده من قوة لأنه من خلفهم والبحر من أمامهم، فأين يذهبون؟ لا ملجأ لهم، إنا لمدركون. لكن موسى يقول: كلا، في وثوق عظيم واعتماد وتوكل على الله عز وجل، كلا إن معي ربي سيهدين. إذن أنت عبد الله بحاجة إلى أن تعلق قلبك بالله عز وجل وأن تكثر من الدعاء له سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت بحاجة إلى أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو حافظك وهو منجيك بإذنه سبحانه وتعالى وبقوته وبعزته. وهكذا ما حصل لأنبياء الله عز وجل، هود عليه السلام حصل له ما حصل وقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تعبدون، أنه بريء مما يعبدون ومن طريقتهم ومن سيرهم. هذه الشجاعة وهذا الثبات لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، متوكل على الله، معتمد على الله، فلا يضره. فإذا قرأت مثل هذه المواقف العظيمة التي حصلت لأنبياء الله سبحانه وتعالى، فإنك بإذن الله عز وجل تثبت ثبات الجبال الرواسي، وعما قريب تزول، ويبقى الخير والهدى. عباد الله، إن رأس مال العبد في هذه الحياة الدنيا هو دينه، فلنحافظ على هذا الدين ولنحافظ على أنفسنا بطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. بإذن الله عز وجل نوفق للخير ونثبت عليه. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يثبتنا حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين. وعندنا مشايخ فضلاء إن بقي وقت يتكلمون إن شاء الله.